ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم السبت الموافق 20 يوليو 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. البرهان ورئيس دولة الإمارات يتحدثان هاتفيا يوم الخميس، وخلافات في تفاصيل الاتصال بين الروايتين السودانية والإماراتية. مقتل 3 أشخاص وجرح 4 آخرين في الفاشر جراء قصف قوات الدعم السريع للفاشر صباح يوم الجمعة. مواطنون من القرى القريبة من مدينة الدندر يتهمون قوات الدعم السريع بارتكاب أعمال نهب وسرقة في المنطقة. أسواق درمان تشهد ارتفاعا في أسعار السلع الاستهلاكية خلال 2 يوم الماضيين. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. تحدث رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان يوم الخميس هاتفيا مع رئيس دولة الإمارات العربية محمد بن زايد آل نهيان، ويأتي هذا الاتصال بعد أشهر من التوتر بين البلدين والاتهامات المتتالية من مسؤولين سودانيين للإمارات بدعم قوات الدعم السريع. وبينما أكدت وكالة الأنباء الإماراتية خبر الاتصال في وقت متأخر من ليلة الخميس، نشر الخبر كذلك مجلس السيادة السوداني يوم الجمعة على صفحته الرسمية الموثقة على موقع فيسبوك، ولكن مع اختلاف عن الرواية الإماراتية. وقالت وكالة أنباء الإمارات أن بن زايد تلقى اتصالا من البرهان وأنهما بحثا تطورات الأوضاع على الساحة السودانية وسبل دعم السودان للخروج من الأزمة التي يمر بها، حسب موقع الوكالة على شبكة الأنترنت. لكن مجلس السيادة قال إن البرهان هو الذي تلقى الاتصال، وأن بن زايد أبدى خلال المكالمة رغبتهم في المساعدة على وقف الحرب الدائرة في السودان. وأضاف بيان مجلس السيادة أن البرهان أبلغ بن زايد أن دولة الإمارات متهمة من السودانيين وبأدلة وشواهد كثيرة تثبت دعم الإمارات للمتمردين ودعمها لمن يقتل السودانيين ويدمر بلدهم ويشردهم، وأن الإمارات التوقف عن ذلك، حسب بيان المجلس على فيسبوك. وصف القيادي بالتجمع الاتحادي وتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية جعفر حسن الاتصال الهاتفي بين البرهان وبن زايد بأنه تطور مهم ومختلف. ويعتبر في مقابلة مع راديو دبنجا أن الإمارات دولة حامة لا يمكن تجاوزها في الواقع السوداني وفي عملية إيقاف الحرب في السودان. وأضاف لراديو دبنجا:
الإمارات دولة مهمة لا يمكن تجاوزها في الواقع السوداني، ولا يمكن تجاوز عدد كبير من دول الإقليم بما من الدول المهمة فيه الإمارات في عملية إيقاف الحرب في السودان. نذكر أن هذه خطوة إيجابية وجيدة ونشجعها لأنها بتعمل على إيقاف الحرب في السودان، وده بالنسبة لنا هدف رئيسي نعمل عليه بكل ما نمتلك.
تعتزم الأهالي الأفريقية رفيعة المستوى دعوة الأطراف التي غابت عن الاجتماع التحضيري للحوار السوداني الذي انعقد بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا خلال الفترة من 10 إلى 15 يوليو الجاري. وأوضح عضو المكتب السياسي لحزب البعث السوداني محمد وداعة لراديو دبنجا أن الهدف من الخطوة هو الخروج برؤية موحدة لحوار السوداني. وكان كل من تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم والحزب الشيوعي وحزب البعث العربي الاشتراكي وحركتا تحرير السودان والحركة الشعبية الشمال قد اعتذروا عن المشاركة. أعلنت قوات الدعم السريع أنها التزمت للأمم المتحدة بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية. وقالت قوات الدعم السريع في بيان على صفحتها في موقع اكس انها اختتمت الجمعة مباحثات ثنائية مباشرة مع وفد من الامم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية. واضافت انها سلمت في ختام هذه المحادثات خطابا احتوى على تلك الالتزامات موجها من قائدها محمد حمدان دقلو الى رمطان العمامرة مبعوث الامم المتحدة الى السودان. قال المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بدارفور آدم رجال إنهم طلبوا من الأمم المتحدة أن تقيم مركز عملياتها الجديد في نيرتتي أو جبل مرة بدلا عن ذالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور. وأضاف رجال في مقابلة مع راديو دابنغا أنهم اخترعوا تلك الأماكن لأنها أكثر أمنا. وكانت الأمم المتحدة أعلنت أنها ستقيم مركزا للعمليات في ولاية وسط دارفور للعمل على إيصال الإغاثة والمساعدات الإنسانية. وأضاف رجال أن ما توفر لهم من معلومات يشير إلى أن المركز الجديد سيكون بمثابة تجميع لوكالات الأمم المتحدة العاملة في دارفور لتقديم خدماتها للنازحين. وأضاف لراديو دابنغا
أو تعزيز وجود الأمم المتحدة في مركز مثلا في وسط دارفور أو في جبل مرة بيعزز وجود الأمم المتحدة وبيعزز بأنه حتى بعد ذاك التقارير اللي ترفع المجتمع الدولي بيكون محايدة وبيكون معتبرة باعتباره أنه ده يعني واحد من وكالات الأمم المتحدة رفع هذه التقارير. يعني
شكى نازحون في معسكر المنارة بولاية شرق دارفور من الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يواجهونها. وقال ناشط اجتماعي من غرفة طوارئ المعسكر إنهم أقاموا مطبخا جماعيا لمدة 20 يوم، لكن نوه إلى أن المطبخ سيتوقف بعد يومين. وتابعه بقول إنهم في حاجة للدعم لمواصلة عملهم، منوها إلى أن المطبخ يمكن أن يستمر في حالة تلقي الأموال والمواد اللازمة لذلك. ونشد الناشط الاجتماعي المنظمات الخيرية والإنسانية مد يد العون لهم. وأضاف لراديو دابنغا
معسكر المنارة بشرق دارفور فيه 52 أسرة ما يقارب 400 شخص. الناس دي في أوضاع إنسانية صعبة، والحمد لله نحن في غرفة طوارئ وفرنا المطبخ وفرنا لهم مطبخ جماعي لمدة 20 يوم.
شهدت أسواق محليتي أم درمان وأم بدة ارتفاعا في أسعار السلع الاستهلاكية بنسب تراوحت بين 33% إلى 50% خلال يومين الماضيين. وقال مواطن لراديو دابنغا إن سعر قطعة الخبز بلغت 125 جنيه وكيلو السكر 2500 جنيه، ربع البصل 2000 جنيه، كيلو العدس 6000 جنيه، كيلو الأرز 4000 جنيه، وكيلو الفاصوليا 6000 جنيه. شكى نازحون في مركز إيواء مدرسة نهر أطبرة بحي أم بكول من الأوضاع الإنسانية السيئة بالمعسكر. وقال نازح تحدث لراديو دابنغا إن المدرسة قد ازدحمت بالنازحين بصورة كبيرة، مشيرا إلى أن عدد الأسر بلغ نحو 150 أسرة، وأشار على وجه الخصوص إلى معاناة النازحين في الحصول على الغذاء. وأضاف لراديو دابنغا
نحن كان جابنا منظمة الهلال الأحمر، ناس الهلال الأحمر دين، وكان قدموا للناس سلة غذائية مكونة من دقيق زيت عدس. فالكلام ده كان قبل شهر وزيادة، وعد الناس إنه كل شهر يجوا فما جوا، يعني الشهر الفات ما جوا. عذاب في منظمة تقريبا اسمها بنجيك، هذين قاعدين يجوا بيعملوا فول في المدرسة، يجيبوا فول عندهم قدرتين فول كده قاعدين يشدوا.
حذا عضو التجمع المدني لأبناء نهر النيل علي مبارك الأحداث التي شهدتها قرية الفريخة بمحلية بربر يوم الخميس إلى الصراعات بين الإسلاميين حول قيادة الاستنفار والمقاومة الشعبية بالمنطقة. وقال إن محمد علي ود أحمد قائد المجموعة المنشقة عن المستنفرين والمقاومة الشعبية هو في الأصل إسلامي، مضيفا أنه بدأ مؤخرا في تشكيل قوى تتبع له. وأضاف أن ود أحمد ذهب مع 9 من أتباعه إلى قرية الفريخة حيث يقيم أبناء أمومته للاستقواء بهم، لكنه حوصر بقوة كبيرة من الشرطة والجيش وجهاز المخابرات العامة. وأتابع قائلا أن الجانبين اشتبكوا بالأسلحة الخفيفة والتقيلة، وفي نهاية الأمر لم تتمكن القوة من القبض على ود أحمد. وأشار إلى أن الأنباء المتوفرة لهم أفادت بمقتل شرطيين وجندي من الجيش خلال المواجهات. وأضاف لراديو دابنغا
حاصرهم هناك قوة من الجيش والشرطة والأمن قوة كبيرة جدا يقدر بين 30 عربية، حصرت اشتباكات بكل أنواع الأسلحة هي يعني، وهم غار إنهم هم الناس المش عددهم 9 أنفار، هو معاهم 9 يعني، وعشان ما عنده قوة كبيرة كده.
اتهم مواطنون من القرى القريبة من الدندر قوات الدعم السري بارتكاب أعمال نحب وسرقة في المنطقة. وقال مواطن تحدث لراديو دابنغا إن قوات الدعم السري ارتكبت أعمال النهب في قرى حلة سليمان وحلة بشير وحلة هارون الواقع على بعد نحو 20 كيلو من بلدة أبو رخم. وأضاف المواطن أن عدد مركبات الدعم السريع في تلك المناطق حوالي 15 مركبة تاتشر. وأضاف لراديو دبنجا:
الآن الحال من حاصل في غرة بتاع حدين حلة سليمان حلة بشير حلة باباوة عندك هذه اسمها حلة حارون في عاصمة العراق عدل بيقى عندي قريب للدندر مشاعر يعني من الأبرخان يعني حاجة 20 كيلو 17 كيلو كده قدام السيدة هناك يعني بنحب.
وصف مصدر طبي مطلع من الفاشر الأوضاع الصحية في المدينة بالمزرية بدرجة كبيرة. وأضاف المصدر أن الوضع الصحي في المدينة مقبل على انهيار تام حسب وصفه، وأكد أن معظم المراكز الصحية والمستشفيات في الفاشر خرجت عن الخدمة ولم يتبقى منها سوى 5 أو 6. وأضاف لراديو دبنجا:
معظم الأدوية برضو هو الآن اتحرقت في مخزن بتاع غسيل الكلى، فبس هو حاليا الأدوية إلا المعتمدين على اللي بتيجي مع الإمداد الإسقاط الجوي، لا في منظمات قاعد تجيب أدوية ولا في مخزون تاني حاليا موجود.
قتل 3 أشخاص وجرح 4 آخرين جميعهم من أسرة واحدة صباح يوم الجمعة في الفاشر جراء القصف من قبل قوات الدعم السريع. وأفادت الأنباء بأن أفراد الأسرة البسكنو حي ديمسلك شمال الفاشر كانوا بيستقلوا عربية عندما سقطت عليهم الدانة وهم يقادرون منزلهم. وقال شهود عيان لراديو دبنجا إن قوات الدعم السريع قصفت أحياء القبة والنصر غرب الفاشر وحي ديمسلك شمال المدينة. بدأت يوم الاثنين الماضي حملة صحية لمحاربة الملاريا في تشاد شملت 21 من مخيمات اللاجئين السودانيين شرق البلاد، وتستهدف الحملة الأطفال من عمر 3 أشهر إلى 5 سنوات. وتأتي هذه الحملة بالتنسيق بين وزارة الصحة التشادية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة IRC. على صعيد آخر، يجلس الطلبة السودانيون اللاجئون في شرق تشاد صباح السبت للدور الثاني من الامتحانات المؤهلة للالتحاق بالجامعات. يذكر أن غالبية الطلاب اللاجئين في مخيمات شرق تشاد لم تكلل مسائيهم بالنجاح للالتحاق بالجامعات لدى جلوسهم لامتحانات الشهادة التشادية هذا العام. الخبر الأخير في النشرة: شكى مواطنون من غلاء الأسعار في نيالة عاصمة ولاية جنوب دارفور. وقال مواطنون تحدثوا لراديو دبنجا إن أسواق نيالة تشهد زيادات يومية في أسعار السلع الغذائية في ظل غياب الرقابة على الأسواق. وقال مواطن لراديو دبنجا أن سعر ملوت الدخن بلغ 5500 جنيه، بينما ارتفعت ملوة الذرة إلى 6000 جنيه وجزازة الزيت إلى 1500 جنيه. وأضاف أن كيلو السكر ارتفع إلى 3400 جنيه، صابونة الغسيل 900 جنيه، ظرف الشاي الصغير 700 جنيه، ملوة البصل 3500 جنيه، كيلو الأرز 4000 جنيه، كيلو العدس 4500 جنيه، كيلو الضان 7000 جنيه، كيلو العجال يتراوح بين 6 إلى 7000 جنيه. ولفت إلى أن التجار يرجعون الأسباب إلى زيادة تكلفة الترحيل ودخول فصل الخريف الذي يشكل عائقا أمام حركة الشاهنات. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، وك
كم أبد كلامهم بوريك أموره كم أبد كلامهم بوريك أموره كم أبد كلامهم بوريك أموره كم أبد كلامهم بوريك أموره
مستمعين راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مستمعين راديو دبنجا أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حديث اليوم. يسرنا أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ جعفر حسن القيادي بتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية والقيادي في التجمع الاتحادي، وسنخصص هذه الحلقة للحديث عن التطور الأخير والاتصال الهاتفي بين الفريق عبد الفتاح البرهان ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد. أستاذ جعفر حسن أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
مرحبا بك وأهلا بالمستمعين، وأنا شايف أنه ده تطور مهم مختلف في انه يتم الاتصال ده في اطار خاص. تغريده دوله الامارات تحدثت عن محتوى التغريده يركز على دعم خطوات ايقاف الحرب في السودان، وانا افتكر ده المشروع المهم للسودانيين انه كيف يعملوا على ايقاف الحرب. الامارات دوله مهمه لا يمكن تجاوزها في الواقع السوداني، ولا يمكن تجاوز عدد كبير من دول الاقليم بما من الدول المهمه فيه الامارات في عمليه ايقاف الحرب في السودان. نذكر ان هذه خطوة ايجابية وجيدة ومشجعة لانها بتعمل على ايقاف الحرب في السودان، ده بالنسبة لنا هدف رئيسي نعمل عليه بكل ما نمتلك.
طيب يا استاذ جعفر، لكن حتى يوم امس يعني واول امس كانت قيادات في الجيش السوداني قيادات رفيعة وفي مجلس السيادة حتى تتحدث بشكل سلبي عن الامارات، ما الذي قاد الى هذا التغيير المفاجئ؟
أنا أفتكر أنه واحدة من الحاجات المهمة هي قراءة الواقع. أنت في النهاية جربت تحارب أكثر من سنة وشوية، وجربت تستخدم أدوات متعددة، أهمها هو خطاب الحرب نفسه. خطاب الحرب أثبت أنه لا يمكن انتصار فيه، يبقى الطبيعي الناس يمشوا في اتجاه تاني. التطور ده نفسه أنا بفتكر أنه بعد ده، وخاصة مع قائد الجيش، انا بفتكر انه ممكن يعمل تحول، وبفتكر انه الخطاب الرئيسي المفروض يكون هو الخطاب ده نفسه. ده بيعزل مجموعه مهمه جدا اللي هي مجموعه الحرب بقياده تنظيم الاخوان المسلمين السوداني، تحديدا المؤتمر الوطني ورافداته. ديل اللقاء ده بالنسبه لهم هو مؤذي، لانه ده بيعمل حاجه مهمه جدا، بيفصل المجموعات اللي عندها مصلحه رئيسيه في استمرار الحرب. انا بفتكر الجيش السوداني نفسه ما عنده مصلحه في استمرار هذه الحرب، لأنه استمرار هذه الحرب بيعني تكسير الدولة السودانية، بيعني نهايتها وإلى الأبد. فأنا بفتكر أنه ده مسار جديد الناس يدعموه بكل ما يملكوا، ويدعموا الموقف بتاع قائد الجيش ده، ولأنه التعبير الرسمي أنا بفتكر للجيش، لأنه الجيش مؤسسة هرمية، يكون هو ممثل في القائد العام للقوات المسلحة. دي خطوة جيدة الناس يشجعوها، وبمزيد من الخطوات الزي دي، لأنه إحنا الآن البلد ماشي في اتجاه انهيار تام، في عزلة دولية وإقليمية كبيرة جدا بتطرب. ما بنعرف إنه الليلة اليوم ممكن يكون قرار الحرب لازال قد يكون بنسبة كبيرة في يد السودانيين، لكن قد يجي زمن ما يكون القرار ده في يدنا نهائيا.
طيب، لكن يمكن في تجارب يعني في منذ اندلاع الحرب، في إنه قائد الجيش قبل مبادرات مثل مبادرة الإيجاد، مثل مبادرة الاجتماع بحميدتي، مثل حتى مبادرة الاجتماع بتقدم، ولكنه ظل بعد ذلك يتراجع عن هذه المبادرات. اليوم في بيان من مجلس السيادة فيه خلاف مع التغريدة التي صدرت عن دولة الإمارات، هل هذا بداية لتراجع أم تطمين لمجموعات في الداخل؟
هي طبعا برضو المجموعة المكونة للحرب فيها تعقيدات كبيرة، لأنه الأطراف اللي بتدير الحرب من قبل القوات المسلحة متعددة الأهداف نفسها. ما كلها متفقة في الأهداف دي. في ناس بالنسبة لهم الحرب دي استراتيجية يقضوا بها على القوى المدنية، يقضوا بها على أي تحول ديمقراطي جاي، عندهم مشروع واضح، مشروعنا الأساسي العدو الرئيسي بالنسبة لهم هو القوى المدنية. دي مجموعة الكيزان في الحرب القائمة دي. الكيزان ديل هم في تحالفهم مع القوات المسلحة كانوا بيفتكروا انه بالتحالف ده ممكن يسوقوا معاون الجيش ويمشي معاون لهزيمة المشروع الديمقراطي في السودان، ويسيطرهم كمدنيين بعد كده ويركبوا على ظهر الجيش كما يفعلوا كما فعلوا في 89. لكن افتكر انه الخطوة دي قد يكون الجيش قد يكون حسم امره في التعامل مع الكيزان نفسهم، لانه الان في مشروعين، في مشروع للسلام تتبناه عدد من القوى، بفتكر العظم الرئيسي للجيش هو مع عملية إيقاف الحرب. في مشروع تاني بتاع الحرب واستمرارها ده بتبنوه بعض الجنرالات في الجيش، وبيرسلوا الخطاب اللي انت قلته ده بشكل مستمر، وده خطاب الآن اتهزم بواقع التجربة وبالواقع العملي. نحن نتمنى انه يكون المرة دي ما فيها تراجع، ونتمنى انها تكون خطوة رئيسية. هتلقى مننا التشجيع ده المهم، انه القوى المدنيه الديمقراطيه بتشجع النوع ده من الخطوات، لان هذه الخطوات هي الخطوات التي ستعيد الناس الى بيوتهم، هي اللي حتعيد السلام، هي اللي حتعيد الاستقرار، هي اللي بتفتح النفاذ لاننا نحن نوقف الحرب، خاصه الان في جوع ماشي لارقام فلكيه وخرافيه، ما في اي بوادر لانتصار في هذه الحرب. تجربه السودانيين في الحروب طويله جدا كلها انتهت على طاوله التفاوض. إذا ما دام حنتفاوض بكرة من الأفضل الناس يتفاوضوا الليلة أحسن من بكرة، لأنه الصبر لحد بكرة حيموتوا ناس كتار، حتحصل تغيرات كبيرة، والأفضل نحصلوا الليلة أفضل مما باكر، وما لا يدرك كله لا يترك جله. نحن الآن افتكر إنه نحن من تاني يوم الناس طلعوا بيان قالوا الحرب تقيف، لو تخيل معي لو الناس سمعوا الكلام في ذلك الوقت ما كان حيكون في المظلة الكبيرة بتاعت الحرب دي. الآن في بعض الولايات ما بنسميها الآمنة لكن نقول ما فيها إطلاق ذخيرة، بس ده التعريف الحقيقي لها. لو استمرت الحرب دي يوم حيكون تاني في عندنا دخلنا دائرة جديدة من المشاكل، دخلنا دائرة جديدة من الفقر، دخلنا دائرة جديدة من المرض. فالحرص إننا نحن نشجع الخطوة دي ونأمل إنه ما يتراجع منها وندعمها.
طيب لكن في مخاوف أيضا إنه الناس ترك الأمر للعسكر، سواء كان من جانب الدعم السريع أو من جانب القوات المسلحة وللوساطات الأجنبية، وعدم مشاركة المدنيين في أي مسيرة لإحلال السلام، ده قد يؤدي الانتقال المدني الديمقراطي مستقبلا.
حقيقة مش الانتقال المدني هو ما بوقف الحرب، النقاش بالعسكري لا يستطيع أن يوقف الحرب، يستطيع أن يوقف إطلاق النار. إيقاف الحرب يعني برسيس طويل، يبدأ بعملية وقف العدائيات ويخلص بالاتفاق حول الدستور ونظام الحكم وشكل الدولة. قطعا السودان ما بعد الحرب ليس هو السودان ما قبل الحرب. إذا أنت أردت أن توقف الحرب فيجب أن تجاوب على الأسئلة الكبرى التي ظلت تشعل الحروب في السودان، وأنا بفتكر الوقت ده مناسب، وده ما بيشتغلوا العساكر. العساكر هون جزء من الدولة السودانية لكن ما هم الدولة السودانية. العساكر هون جزء من الشعب السوداني لكن ما هم الشعب السوداني. هم عندهم أجزاء بيشتغلوا فيها وفي آخرين بيشتغلوا فيها. بالضرورة في القضايا الكبرى يكونوا هم جزء من التفاوض حول القضايا الكبرى، لكن لا يكونوا جزء من إدارة الدولة في مستقبل الدولة السودانية. ولأنه أي محاولة لعسكرة الدولة دي بشكل نهائي ده بيعني الانهيار النهائي، لأنه الآن الدولة منتشر فيها سلاح كثير، فيها خطاب كراهية، فيها شد وجذب بين كل أطراف الدولة السودانية، وأي زول إذا ما حصل تراضي وطني حول القضايا ده بيعني استمرار التمردات، ده بيعني تمزيق السودان مش انقسامه. قبل كده السودان انقسم لكن ما تمزق، الآن ما حيكون الموضوع انقسام، حيكون تمزق. الآن كل مجموعة حتكون الآن، حتى بدينا نسمع بصراعات قبل يومين، امبارح نحن نسمع بأنه في منطقة شمال بربر هنالك معارك دارت بين المستنفرين وبين القوات المسلحة. فدي اسمها الحرب الأهلية الشاملة التي لا تبقي ولا تزر، لا يترك الأمر للعسكريين. وهو التجربة قالت الكلام ده، إذا السودان ده استغل من 56 لحد الآن أجمع السنين الحكم فيها العساكر وسنين الحكم فيها القوى المدنية، انت هتكتشف انه العامل المشترك الوحيد في مشاكل السودان هو الحكم العسكري في السودان. اذا الناس عايزين يبنوا دولة لقدام نشترك كلنا في تأسيس الدستوري، في بناء المدني، في الإجابة على أسئلة الجوهرية، ولينصرف الجميع إلى عملهم، المدرسين للتدريس، الأطباء للعلاج، والعساكر لحماية الحدود والدستور والبعد عن العمل السياسي. إذا حصل ده بنقدر ننجز الدولة السودانية ونمشي بها لقدام. أعظم الشعوب مرقت من تجارب بتاعت حروب كبيرة. ألمانيا مرقت من تجربة حرب ونهضت، اليابان مرقت من تجربة حرب ونهضت، أمريكا نفسها مرقت من تجربة حرب أهلية ونهضت. نحن نتمنى أنه نستفيد من الدروس دي وتكون آخر حروب داخل الدولة السودانية.
طيب سؤال أخير أستاذ جعفر، الدعم السريع حقق مكاسب في الفترة الأخيرة، ويمكن الخطاب الحربي فيه ارتفع بشكل عالي بعد أن كان لوقت طويل يمكن يعني لديه خطاب ينادي بالمفاوضات والسلام. كيف يمكن أن تؤثروا من خلال تواصلكم ومن خلال علاقتكم بالدعم السريع في هذا الاتجاه؟
نحن عندنا توصيف، نحن ما بنفتكر الواقع ده مقسوم لجيش دعم سريع، نحن نقسم الواقع ده مقسوم لمعسكرين، معسكر حرب ومعسكر سلام. نحن بنتبنى معسكر السلام، وكل الناس اللي بيحاربوا بيتبنوا معسكر الحرب. نحن لذلك كان واحد من قراراتنا المهمة إننا لسنا وسيط بين الجيش والدعم السريع، نحن جزء من الدولة السودانية ويهمنا عندنا مصلحة أساسية في إيقاف الحرب. لذلك قررنا ألا نقطع صلتنا بالدعم السريع وألا نقطع صلتنا بالقوات المسلحة، وهذا لا يعني أننا وسطاء. الدعم السريع والجيش نحن كنا رسلنا لهم خطاب شهير، الخطاب الشهير ده فكرة الأساسية هي إنها كيف نوقف الحرب بالإرادة السودانية اللي أنت ذكرتها. قبل الجيش الخطاب ولم يحدد اللقاء مع تقدم، قبل الدعم السريع الخطاب ولقينا تقدم في لقاء في لقاء الدعم السريع في لقاء أديس الشهير. أهم ما فيه هو الاتفاق على القضايا الوطنية الكبرى، أهم هذه القضايا الوطنية وحدة السودان والتحول المدني الديمقراطي، ده موجود في الإعلان بين الدعم السريع والقوى المدنية. وذات الإعلان احنا عايزينه مع الجيش، لأنه في النهاية انت الحرب دي ما هتقيف إلا إذا تم اتفاق بين الأطراف دي، إذا في طرف واحد ما وافق على إيقاف الحرب الحرب دي ما بتقيف. لذلك الناس استخدموا كل أدواتهم في الضغط على إيقاف الحرب، نضغط على الجيش، نضغط على الدعم السريع، ونضغط على الداعمين على المجموعات دي ونقلل المسألة دي. وأنا بفتكر جمهورية مصر العربية عملت حاجة مهمة، أعلنت لقاء، اللقاء ده كان فكرة الأساسية هي دعم فكرة إيقاف الحرب، وده انا بفتكر انتزع ناس كتار من موقف معسكر داعم للحرب اللي معسكر رفض الحرب. ولذلك خطاب رفض الحرب الان بيكتسب مشروعيه كبيره. نحن نامل انه وبرضه الناس يكونوا حريصين اذا انتصر احد الطرفين انتصار ساحق ماحق على الطرف الاخر سواء كان الجيش او الدعم السريع وكسر ظهر الاخر، لن تكون هنالك ديمقراطيه في السودان ولن يكون هنالك تحول مدني، لانه الذي ينتصر ببندقيته سيحكم البلاد ببندقيته، وده المدخل المباشر. اذا انتصر الدعم السريع ده مدخل لتمزيق السودان، واذا انتصر الجيش ايضا ده مدخل لتمزيق السودان، لانه الاستبداد يولد الغباين، الغباين نفسها تولد التعبير العنيف اللي بيقوموا تستخدم المجموعات كانت في الأطراف، الآن الحرب ما في الأطراف في كل السودان.
الأستاذ جعفر حسن القيادي بقوى تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية والقيادي بالتجمع الاتحادي، أنا بشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا في هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم.
شكرا جزيلا، ونعمل إنه اللقاء الجاي نكون البلد على الأقل وصلت لوقف إطلاق نار يسمح بمرور اللقاءات.
مستمعينا لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.
بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبينا ونحن التبانين ويهون نحن سايرين حاجة نأكله ما يندينا راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية، المواطنين يزبطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عند يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية، نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
ما بين زمنا متمنيه، ما بين زمنا متمنيه، زادني أسيا بين زمنا متمنيه، ما بين زمنا متمنيه، ما بين زمنا متمنيه، زمنا زادني أسيا. بحر الماء خلاني أعيش براني، كان البحر الماء خلاني أعيش براني، كان البحر الماء خلاني أعيش براني، كان أخوان بالإنسانية قعدت معاهم وتفاكرينو، كم لفينو كم سهرين، قعدت معاهم وتفاكرينو كم لفينو كم سهرنا، كم مازحنا ليالي الصيف، كم غنينا للحرية، كم مازحنا ليالي الصيف.
المخزونة اللي عندنا هنا في الزريبة هنا بالذات ده كله متاع هيرك، لأنه الحريقة دي بعد ما بدأت من يوم السبت لغاية 7 يوم 8 يوم ده الحريق مواصل، لو جيت ده تطلع حقك ذاته تلقيت هي نار.
أوقفوها، لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول أسواق التعدين، ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا الناشط حاتم حسن في منطقة دلقو بالولاية الشمالية ليحدثنا عن الموضوع. أهلا ومرحبا بك السيد حاتم في راديو دبنجا، ودايرينك تكلمنا عن أسواق التعدين دي، يعني الفرق بينها شنو من الأسواق العادية؟
لهي السوق التعدين لأنه أصل حاجة ثابتة فيه بتكون حاجة الذهب. الميزة التالية اللي ممكن تكون موجود فيه بكون فيه المراكز الصحية يعني الكفخانات كده، لكن هي ذاتها في حد ذاتها ما مطابقة للمواصفات والمقاييس، لأن بتكون فيها شغلة زيبة قريبة مع المطاعم والطواحين، اللي بيسميه طواحين البتباتة والطواحين المائية، يعني هي بالنسبة للبيئة هي بيئة ضارة، لأنه بتلقى الناس الشالين حجرون وحياتهم دي كلها بيمشي ودوها الطواحين هناك، وتلقاهم في نفس اللحظة بيمشوا يفطروا تاني الحمامات ذاتها حمامات ما بتاعت مستقبل، حمامات معمولة ساكت بحفر بيكون فيها توالد للبعوض، لكن هي في حد ذاتها بيئة غير صحية وغير آمنة، تلقى فيها سلخانة بتاعت ضبيحة برضو أغلبها كيري كويس. الميزة الثانية هي بورة، من البور الخطيرة بتكون فيها أغلبها يعني فيها مخدرات الكحول بأنواعها، يعني بيستفيدوا منها شنو يعني، حتى فيها مناطق معروفة، منطقة اسمها كولومبيا، منطقة كده زي المناطق الموبوءة كده، زي ما الزول بتقول له يا أخي أمشي مايو أمشي هناي كده بالهناي بتاع، يعني هي في حد ذاتها كده عالم برا
خارج نطاق القانون،
ويعني حتى الحياة الصحية ما مطبقين بها نهاية يعني كويس، يعني البرامج تحت السلامة معدومة فيها رسم شعبي، حتى الكهرباء تفصيل الكهرباء بتاعتهم، طبعا الكهرباء حقتهم بتاعت البوابير العادية دي تلقى الأسلاك دي مرمية في الوطا، وقبل كده حصلت حوادث يعني.
نعم يعني ما خاض على أي مراقبة سواء كان من الشرطة أو من الناحية الصحية، الدولة ما عندها أي عليه كنترول،
يعني حتى لو في كنترول في المحلية الغريبة طبعا هي من الأسواق اللي عندها عايد، المحلية بتكون حتى فيها وحدة إدارية كاملة لأنها فيها عايد قوي جدا من الذهب، يعني حتى ناس بيسمونه ناس الشركة السودانية للموارد المعدنية عندهم الناس اللي بتحصلوا، رغم أنه بتحصيلهم ده ما عاملين حاجات بتاع السلامة، يعني قصاد القروش اللي بتشيله من المعدن ده ما في شيء، يعني المفروض تكون حتى عاملين عيادات، حتى يكون فيه ناي بتاع مطافي لو حصل الله يقدر الله في حريق في حاجة زي دي كلها ما في، بالرغم أن يعني إحنا بعد البترول فقدناه ومن فصال الجنوب الثورة الحقيقية بتاعتنا حس الذهب، يعني الحاجة الثابتة المفروض تكون في الميزانية بتاعتنا،
يعني في الأسواق دي بكون في نقاط بتاعت تحصيل تابعة
تحصيل ثابتة أي شركة سودانية والمحلية برضو، وأغلب الشغل طبعا كل حاجات مؤقتة كده، يعني زي السوق الشعبي مدرمان كل مباني مؤقتة بالزنك معمولة، حتى ما بيسموها صيدلية لأن الناس بتحاول تتلاعب على القانون بيسموها مخزن المخزن الأدوية ذاتها بتكون محفوظة في الزنك، وده بيكون هنا يعني ما بيديك الحاجة الطبيعية ليها أنها بتكون انتهت كويس. زي ما قلت لك الحاجة الثانية بتاعتنا والمشكلة الرئيسية أنه طبعا الطواحين الذهب والشغل اللي بيحصل ده كله الحياة دي كلها يعني شو مختلط الحابل بالنابل، يعني أغلب الناس اللي بتطلع منها بأمراض قد تكون صعبة جدا يعني
نعم.
يعني فشل كلوي يعني، وأكثر من كده يعني الأسواق زي ما قلت لك هي بورة تاعت فساد من جميع النواحي يعني.
ذكرت أنه في يمكن يكون في مخدرات، يمكن يكون في أيوة. الكحول البلدية أيوة. والمستوردة
بالزاد البلدية والمستوردة وحصلت جرائم كثيرة يعني فيها
نعم طيب.
حتى جرائم أخلاقية وكلام زي ده.
طيب من الناحية التجارية يعني المهن المتواجدة هناك شنو؟ في الناس يعني ذكرت أنه في الناس اللي بيبيعوا اللي هو الزيبة، في أنشطة تجارية تانية مثلا
أيوة في أنشطة الأنشطة التجارية أصل حاجة ثابتة طبعا الأكل ده المطاعم دي موجودة بحكم أنه الناس دي هنا تاني في ملابس، في ناس بيبيعوا الملابس، في ناس التلفونات الموبايلات عندهم حدد كبيرة، ناس المواشي بحكم أنه ناس دي بتاكل وكلام زي ده في الحياة دي موجودة يعني، وسوق مفتوح من أي شيء في بالك بتلقاه
نعم. طيب من الناحية بتاعت الشريحة المتواجدة فيها يعني الشريحة والنوع نساء رجال كبار
مختلطين؟ لا طبعا المرأة بالذات ممنوعة في سوق التعدين، بالذات عندنا في سوق بتاع 625، لكن طبعا في كل الجنسيات الغير سودانية، في حبش بيكون في ناس من النيجر، يعني كل الغبائل دي السودانية أي زول في مهنة الذهب بيجي، وناس بتختلف من الثقافات، من الزول العالم للزول البسيط، كل المجتمعات دي موجودة، عشان كده بتكون فيها شنو زي ما قلت لك بيكون في عدم وعي، بيكون في توعية تعبانة جدا جدا.
يعني الشرائح يعني الموجودة هناك ممكن نقول في الغالب منه شباب، قال
بالتحديد شباب وفي شباب حتى الشباب القصر يعني اللي هي أقل من 18 سنة، طبعا بسبب ظروف عشان كده بيحصل مرات احتلالات جنسية حتى للأطفال وكده، في يعني في ظاهرة كانت كبيرة جدا جدا لمن حصل حريق وحصل هنا حرق القهاوي والحياة اللي كان بيتم فيها الكلام ده.
نعم، يعني الناس الموجودين قلة الوعي من حيث انه النازل ما مدركين بالحاجات اللي هم قاعدين يتعاملوا معها، ولا اصلا اغلبية الناس بيكون الشرائح غير مدان يعني اميين، يعني
اميين طبعا لا، لانه اغلب الشرائح اللي بتجي او الوظيفة الرئيسية بتاعتها اللي هي شنو العمالة، العامل ده اغلبهم من الناس ما متعلمين اللي هي لانه زول بيشتغل بزراعة، ناس بيشتغل الشغل اليدوي ديل البيجو، وبعدين بيجوا ناس اغلبهم بيخلوا التعليم ويجوا لانه بحكم انه بيشوفوه الذهب ده بيجي مصدر دخل زي وبيجي احسن من الاغتراب، يعني غير حياه الناس. اغلب الناس تركت التعليم وبقت تشوف انه شنو انه زول يجني او يعمل مستقبل سريع، ودي من المشاكل اللي قاعد تحصل. يعني عشان كده الزول في عمر زي ده وفي غلط وعي وكده ما يلقى المال ده هو بنحرف، لانه بيكون في عدم الادراك عدم الوعي، دي الحياه اللي قاعد تحصل يعني، دي اللي بتحصل حتى الجرائم اللي بتحصل يعني.
طيب الأجانب الشغالين هناك ما خاضعين لأي رقابة؟ بيشتغلوا كيف؟ يعني الواحد بس بيجي بيشتغل الذهب اللي بيلقاه بيشيله بيمشي به بلده، ولا
لا الذهب انت ما بتشيله تمشي به، هو حكاية تهريب، تهريب أصلا فيها يعني. لكن تبتبيع للسائق، وإذا السائق أصلا بيكون خاضع للمواصفات السودانية وما قدر يطلع من البورصة بتاعت الذهب كويس، لكن طبعا حتى السودانيين أنا خليتهم قبل 5 شهور يا دوب كان بيعمل لهم بطارات عشان يعملوا حصر للناس الموجودين، لكن انت ما تتميز لأنه نحن في أفريقيا كلنا نشابه كلنا كده يعني، إلا اللهجة وكلمة زول يتكلم معك عشان تفهم أنه زول ده شنو، أنه ما سوداني ما كده، لكن موجودين طبعا زي ما ناسنا بيمشوا النيجر بيمشوا يشتغلوا في مصر، بيشتغلوا يعني في الحدود بتاعت المثلث بين مصر والسودان وليبيا، بنفس الوضعية دي فيها حتى الانتلاك، في انتلاك بتاع الأسلحة، وحسي يمكن يعدو بعد الاستنفار يكون بيغم غنى، لكن برضو يعني أي ذول بيحاول يحمي نفسه لنفسه بتكون في أي حياة زي دي يعني.
البشتروا هم اللي بيكون عندهم أسلحة ولا الناس الشغالين العمال البسطة العاديين يعني؟
العمال عادة كده برضو ممكن يكون عنده، لكن بالشكل العام الزول اللي بيكون هو المستثمر اللي بيكون عنده سلاح وبيكون كده، وفي ناس واعين جدا يعني يحاولوا كم مرة يغننوا الشغل ده ويقعدوا مع المحلية ويكونوا أجسام، لكن الموضوع ده ما نجح، أنهم بيشوفوا أنت طول ما أنت بتشيل مني ضرائب أو أي تحصيل مفروض أنا كمواطن أرجع عليه شنو يعني شيء ملموس، خدمات ملموسة لي في أرض الواقع. حتى الأراضي دي طبعا الزيبغ ده بيأثر على التربة تأثير كبير جدا جدا يعني، الحياة دي فيها لقدام انه في أراضي كبيرة هنا، بعدين حتى هنا دي قريبة مع حتى 25 ده بعد من النيل 7 كيلو أو 8 كيلو من نهر النيل، نحن في أبصار هناك مناطق كلها مناطق بتاع السيول معروفة يعني.
في حصر للأسواق دي مثلا عندكم في الولاية الشمالية في كم سوق بتاع تعدين؟
الأسواق الرئيسية في زي 7 أسواق في الخناق في عبري، في يعني أكبر سوق حس الخناق ده بقى أكتر في عبري، في سوق في سوارد برضو، في سوق دلقو ده معروف بحكم أنه ارتبط مع الشركة التركية، وأنه أصلا أبصارة أو حدود أبصارة دي المنجم الرئيسي يعني معروف بالذهب والعيار بتاعه ذاته من الناحية دي. في سوق البوم ده كمان عالم براه في الأوان الأخيرة دي من 2010 حتى الزراعة قلت وكده، لأنه أغلب الناس كلهم اتجهوا لشنو للتعدين، يعني أغلب الشباب السوداني هاجر من أجل الذهب من أجل المال، هذا الكلام اللي بقى حاصل يعني.
أعزائي المستمعين فاصل قصير ونعود.
I'm gonna get it. سلام وعبري سلام.
أهلا بكم مجددا ضيوف الكرام في هذا اللقاء الخاص حول أسواق التعدين. طيب الشباب الشغالين في الأسواق دي يعني بيكونوا مستقرين هناك، الزول بيمشي بيقعد كم فترة وبرجعوا لأهلهم؟
في واحدين بيقعدوا 7 سنين 10 سنين. يعني أنت زي أنت تكون مغترب ويغلبك تحقق حلمك، ما بتقدر ترجع لأسرتك لأنك أنت فشلت، بتحاول تدور عشان تصلح، بعدين تتراكب عليك الديون، لأنه انت حتى مرات في واحدين هنا حق لك ما بيلقوا،
وبكونوا مصرين او يعني بيصبروا على اساس انه يقدروا ممكن الزول يلقى
يغيروا الحال. ايوه
نعم، لكن
يعني الذهب بالذات ناس بتصبر، يعني الناس ممكن يكونوا صابرين في منجم 5 سنين، لكن بعد 5 سنين ربنا يعوضك كده. يعني زي شغل الاختطاف، زي الاغامه بتاعتك مدتها 2 سنين بنفس الفهم، هنا انت بس بتصبر على حاجه بتعدها في علم الغيب، يعني لأنه نحن لسه حتى في التعدين نحن بنشتغل التعدين التقليدي.
يعني ما بتمشي هناك طوال، يعني بتنتج ذهب، يعني بتمشي تقعد فترة طويلة، الزول ما بيلقى عايد سريع.
لأنه خصوصا شو حسي الذهب بالذات حسي بقى داير إمكانيات ما زي الأول. الناس الأول كانوا بيشتغلوا بالأجهزة، طبعا في منازل تشيل من منطقة واحدة بيكون الحاجة دي شو انتهت. الشغل الثاني بقى شغل الآبار، بعد الشغل الثاني بقى في شغل بتاع الجيرة. يعني حسي الذهب ده بقى داير عندك إمكانية، عندك مليار بديك مليار، عندك جنيه بديك جنيه.
وفي أيوة. ناس بيشتغلوا بيرجعوا، يعني الناس اللي بيكونوا قريبين مثلا من المدن القريبة أو المناطق القريبة من الأسواق دي ممكن يعني يمشوا ويجوا بشكل يومي يعني؟
لا أغلب العمال دي بيجوا من برا، يعني إحنا بالذات الموجودين معانا بيكونوا من كردفان من دافور. نعم. لكن سيد البير وسيد الهناي دي الأغلب الناس بتكون قاعدة من الناس المواطن الغرة ذات الزول بيمشي ويجي.
طيب المناطق القريبة يعني الأسواق دي تأثير شنو على المجتمعات المحلية؟ يعني مثلا الحتات اللي بتكون قريبة من الأسواق دي، يعني المواطنين هل الأسواق دي عندها تأثير سلبي على حياة الناس هناك ولا إيجابي؟
سلبي جدا. احنا التأثير اللي بقى عندنا انه بقت عندنا معدل الجريمة، السرقات، حاجات احنا ما كانت عندنا، لان احنا اصلا دائما الغرة السودانية معروفة بشنو، بسط العدد وحتى التقاليد والثقافات بتاعتنا، احنا ثقافة شنو زي مجتمعات مغلقة، يعني دائما اي زول جديد عليك بيجي عليك بهنا. بعدين حتى بيزيدوا في الوضع الاقتصادي، يعني بيزيلوا تكلفة السوق، لأنه سوق الذهب ده معروف الناس بتعاين بأنه يا أخي ده الذهابة، في واحدين بيكونوا تحت حتى الفقر، يعني ما بيقدروا يتعاملوا ما بيقدروا يشتروا، لأنه نحن ما عندنا حتى حاليا شغل القطاعي ده انتهى،
بغلوا السوق للناس
شديد. أيوة. وبعدين حتى المهنة بتاعتنا الأصلية بتاعت الزراعة والنخيل انتهت، يعني المصدر الرئيسي اللي كان عايشين بيه والناس بين الاختراب والزراعة الشمالية شبه انتهت.
ودي علاقتها شنو بالشغل بتاع الذهب؟ يعني الشباب
الناس كلها توجهت للذهب، كل الناس خلت الزراعة والمهن القديمة حقتهم كلهم توجهوا للذهب.
والتأثير الإيجابي شنو إذا قلنا إنه في ارتفاع في معدل الجريمة، الغلاء بالنسبة للمجتمعات المحلية، الحاجات الإيجابية شنو للمجتمع المضيف؟
الحياة الإيجابية أنه عندنا واحدين ربنا رزقهم، مثلا عندنا نحن كنا متكل اتكال عام، نحن متكل على الحكومة فيه، نحن دائما شغلنا كله بالعون الذاتي. يعني حسي من الشغل بتاع الكهرباء، نحن الكهرباء دي دخلناها مثلا في غرانا كلنا في الولاية الشمالية، دخلناها بالعون الذاتي اللي هي من الناس الرأسماليين في الذهب كده، من أولادنا اللي ساهموا معنا في إدخال الضغط العالي والمتوسط والمنخفض. يعني بعد ده بتديك أنك تتعرف على الثقافة الثانية بتاعت السودانيين، وبعدين بتخلق مهن ثانية كمان، ما تنسى من سوق متفتح، يعني ما بالمهن كان محصورة قديمة، أنت ممكن تشتغلك حياة ثانية طول ما أنت غيرتها، تلقى التواكب في فرص اتفتحت وفي فرص لكن هي طبقه معينه للشباب بس، اما الناس الكبار الناس الثنائيين. بالنسبه للاطفال زي ما قلت لك سلبياتها بتبقى اكثر من ايجابياتها يعني.
نعم، والتعامل قاعد يكون كيف يعني بين المجتمع المحلي والضيوف الجوكم دير؟
نحن طبيعتنا كسودانيين في كل المناطق نحن معروفين بالكرم والبشاشة،
ونحن ناس مسالمين بالذات في الشمال، نحن مسالمين حتى الناس الجونة من مناطق كردفان ودافور وكده والنيل الأزرق كويس، بيقول لي نحن في مناطقنا ما بتقدر التعدين تشتغل تشير، رغم أنه في مناطق هناك في الغرب فيها ذهب أكثر من حتتنا ذاتها، يقولوا الأمان الناس أغلبهم جونا هنا لأنه لقوا الأمان عندنا، ونحن ناس مسالمين. في ثقافات كثيرة جدا يعني مجموعة بين الناس تعرفت بين وناس عرفت حاجات، كانت سياسيين برضو شنو عاملين شنو حاجز بين المواطنين ومدينة نوياخ، ناس الشمال مثلا عايشين في نعيم، وكنت ما شافونا نحن قاعدين بين جبلين وفسط المغيمات الحياة مستشفى بتاعتنا فاضية وكده، عرفوا قالوا نحن كنا مقلوشين، نحن سمعنا لكن الزول السمع ما زي الزول الشاف. دي برضو من الإيجابيات اللي نحن بنعدها عن انصهار المواطن السوداني والناس اللي تقعد تمشي وتشوف الحاصل براها، بتعرف انه يا اخي ان البلد لو تكاتفنا ممكن نبنيها صح.
نعم، يعني خلقت فرصه بتاعت التعارف على الاخر من قرب
جدا يعني بشديد، يعني خصوصا انه الكلام ده فقد من زمن المدارس، ناس كانت تقدر سوا في خورطقت ولا في حنتوب ولا في وادي سيدنا، او المعلمين زمان كان بنقولون، او السكه حديث زمان كان بيربط الناس ثقافيا. نعم. الحاجه اللي اتفقدت حسي حاليا ممكن الذهب يكون قدر يربط لنا الشغل ده. الحاجه اللي احنا محتاجينها من الدوله حاجه بسيطه، مثلا زي الشركه السودانيه للتعديل الموارد المعدنيه دي مفروض تحاول تعمل السلامه. نعم. الاسواق دي، وده موضوع مهم جدا جدا، المفروض يكون في فحص دوري بتصغيف. بالنسبة للجامعات أنا يعني أنا بشوف حتى أنا بدعي الشباب الناس حاول تقرأ تعدين تقرأ جيولوجيا، لأنه بتكون عندنا بعد في فرص عمل. أي حسي في شركات دخلت زي شركة تركية أو شركة قطرية وكلا كنا زي ممكن بكرة الحاجة دي لينا، حسي في أوروبا الزول بيدفع الضريبة وهو ليه، لأنه بيحسبي أنه ممكن التعليم يكون مجان العلاج مجان، أنا بدفع حاجة بلقى مقابلة. نعم. لكن هنا نحن في دول العالم السادس انت بيحس انك انت بيشيلوا منك حاجتك وما بيدوك لها، ما بتلقى المغابي، في حين حتى التعدين ده التعدين العشوائي او الاهلي ده في الدول الثانيه ممنوع يعني، لانه الذهب ده ملك الدوله يعني. نعم. لكن برضو للوضع الاقتصادي والحكومه عارفه الحاصل الشغلانه دي.
في حاجه اخيره دارت اقولها بخصوص الموضوع ده،
اهم حاجه نحن دايرين نتمناها حتى في سوق 25 625 ده نحن سمعنا انه حيقوموا، قالوا يا اخي حيقوموا حيرحلوا شويه عشان يبقى امن، يترحلوا ويقوم يدخلوا الكهرباء العامه، الكهرباء العامه دي لو خشت بتكون فيها شيء فيها حمايه كويس، ويبعدوا شغل التعدين شغل الزيبه والحياه دي تكون بعيده من الاكل ومحل الخضارات، ويكون في حياه كده بعيده كده، وتكون في زراعه عشان شنو الزحف الصحراء اللي بيحصل ده ما يقوم منه للغبار ومنه للحياة دي، وفي حماية حقيقية محتاجين لها، وتكون في عيادات ويكون في توعية للشباب الموجودين دي، ويكون في يعني تطبيق القانون الحقيقي يعني. نحن حتى بنعزل العساكر دي قال لنا يكونوا بكمية العددية الموجودة بتاعت الناس اللي قاعدين كتار جدا جدا، لو في ثقافة أنا يخلي لو في وعي القانون ده بيجيل الجريمة دي ممكن أنت تحيد منها، لو انت خليت المجتمع ذاته يتفاعل معاه ده بيبقى هو النجاح، انه يقدر يحمي نفسه ويحمي في النهايه لو حمى نفسه بيكون حمى الدوله.
العادات الموجوده بيكون تقريبا قدر كم في
لا السنه دي ما يعني 700,000 ايوه بالالاف
ده مدينه كامله.
احنا مرات بنعمل حاولنا نعمل مواقع ونعمل مواقع التواصل، وبنحاول نعمل حتى الثقافات، بنسمع الحمر، بنعمل يوم ليل الحمر، يوم للزغاوة، يوم للتغاليق اسمه حقنا الشماليين، بنحاول نعمل كل برامج ثقافية برانة والناس تمشي. الأعداد كبيرة جدا جدا.
وبتتم كيف الحاجة دي؟
في أصلا أنت عندك يوم الطحين، يوم تجي عشان تطحن حجرك ده يوم عيد ليه؟ أنا كنت بتكون قاعد في الخلا تطحن حسب الرزق اللي بيجيك ده بتشيل مويتك واكلك وتغير للناس. اليوم ده لو الرزق جاك كبير ممكن تشيل لك خروف توديه للرمال بتاعينك المويه الحاجات دي تمشي. دائما يوم الجمعه ده يوم راحه الناس بتحاول تجي هنا. فانت بتكون شغال اليوم كامل عندك الدوام بتاعك البير ما بيقيف بيكون شغال 24 ساعه. اي زول عنده في اليوم 4 ساعات بيكون شغال فوق من العمال الليل. يوم الجمعة ده الناس بيصلي الجمعة بيتلموا بيتفاكروا بيشوفوا الحاصل شنو. وأكبر محطة بتاعت مواصلات للسفريات طبعا موجودة في سوق التعليم طبعا
في مواصلات موقف للمواصلات.
أيوة ما أيوة يعني معروف. وبرضو بنشكر عبركم برضو هنا جمعية تنظيم الأسرة السودانية بيتحرك دائما قوافل لمنطقة التعليم والهلال الأحمر دي من المنظمات اللي بتمشي تنفذ برامجها.
نعم بقدموا شنو هناك؟
البرامج التوعية أنه بيوعي الناس لو في مثلا تطعيم تاسي حايب حايب يتمشي. زمن الكورونا برضو كانوا بيجوا كان في الكوريرا يعني الهلال الأحمر ديل ما قصروا كانوا عاملين مستشفى بتحرك براون يعني كان في حاجة دي من الإيجابيات اللي حصلت هذه كلها بالعون الشعبي يعني.
شكرا لك الناشط حاتم حسن حدثتنا عن أسواق التعدين في الولاية الشمالية.
شكرا جزيلا لكم وأصنتم مقصرين وصوت الشعب.
وأيضا الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا. أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.